إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لا يخفى على ذي عينين مؤمن حي القلب حال هذا العالم، الكافر المستكبر التارك رسالة رسل الله تبارك وتعالى، تركوا رسالة الله تبارك وتعالى استكبارا واغترارا، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نفخت الشياطين في عقولهم فادعوا زورا وبهتانا أن في شريعة الله حجرا على العقول ووقفا لركب الحياة وتجميدا للرقي والحضارة. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الذين كفروا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إن هذه البشرية مهما بلغت من الرقي والحضارة لا تستغني عن رسالة الرسل. وكيف تستغني عنها وهي النور والهداية، وهي النور والهداية والحياة والروح. لا يستغني هذا العالم عن رسالة الرسل التي هي رسالة الله تبارك وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الذي خلق الإنسان وهو عليم بما يصلحه وينفعه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أيرضى عاقل أن يسلم حياة روحه وتزكية نفسه إلى إنسان طبع على الظلم والجهل؟ لن يرضى الله تبارك وتعالى في تزكية نفوس الناس إلا بالوحي، إلا بالوحي. فلم يترك الله تبارك وتعالى تزكية النفوس لحكمة حكيم ولا لرأي فيلسوف ولا لسياسة سائس. لم يرضى الله تبارك وتعالى في تزكية نفوس البشر إلا بالوحي. حتى إن الرسل الذين هم أفضل خلق الله تبارك وتعالى ليس عليهم إلا البلاغ المبين. ألا نرى بأعيننا أيها الإخوة والأخوات ما عليه هؤلاء الكفار وكذلك العاصون من هذه الأمة؟ ما عليه هؤلاء الكفار من التعب والقلق والعقد والأمراض النفسية وغير ذلك؟ جريمة ورذيلة، حيرة وضلال، انحرافات وجهالات. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الدنيا مظلمة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وقال أيضا: لا يخرب العالم إلا إذا انمحت آثار الرسل من الأرض. لا يأذن الله تبارك وتعالى بخراب هذا العالم وقيام الساعة إلا إذا خلت الأرض من آثار الرسل. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ففي آخر الأمر يرسل الله تبارك وتعالى ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الناس، فتنمحي آثار الرسالة. فإذا انمحت آثار الرسالة من الأرض أذن الله تبارك وتعالى بخراب هذا العالم. أيها الإخوة والأخوات، رسالة الرسل رسالة شاملة متكاملة، وذلك أنها دين الله تبارك وتعالى، فيها صلاح الفرد وصلاح المجتمع وأمنه. فلا يصلح حال الفرد ولا يأمن المجتمع إلا إذا كان سائرا مع رسالة الله تبارك وتعالى. وذو العقول يستدلون على صدق الرسل بمضمون الرسالة، يستدلون على صدق الرسل بمضمون الرسالة. فلو لم تكن معجزة للرسل إلا مضمون ما جاءوا به لكان كافيا. فالمتأمل المنصف في رسالة الرسل لا يجد فيها إلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، لا يجد فيها إلا ما يصلح النفس والمجتمع. لما أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول ما أنزل عليه، جاء إلى ورقة ابن نوفل وذكر له ما رآه، فقال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى ولم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فمضمون الرسالة هو أعظم دليل على صدق من جاء بها. ولما التقى أبو سفيان مع تجار من قريش لما كان كافرا، التقوا بهرقل فسأله أسئلة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، سأله عن 10 أسئلة: كيف نسبه فيكم؟ أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ يزيدون أو ينقصون؟ هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فكان من أسئلة هرقل أنه قال: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأن نترك ما يقول آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. ولما التقى النجاشي بجعفر ابن أبي طالب لما كانوا مهاجرين إلى الحبشة، فذهب عمرو بن العاص وعامر بن ربيعة من أجل أن يثيروا النجاشي على جعفر وأصحابه، فأتي بهم فسألهم النجاشي عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه، فأمرنا بعبادة الله وحده وأن نترك عبادة الأوثان، وأمرنا بالصلاة والصدق وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار، وأن نترك الفواحش. فهؤلاء العقلاء استدلوا على رسالة الرسل بمضمونها، ورسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي أعظم الرسالات وأكمل الرسالات وأشمل الرسالات. وذلك أن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم هي القرآن، هذا القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، القرآن الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. كتاب الله تبارك وتعالى لم يكتفي بمجرد عقائد تكون في الضمائر، ولم يكتفي بعبادات وشعائر، وإنما هو شريعة في واقع الحياة، وإنما هو منهج يطبق في كل كبير وصغير. فكلام الله تبارك وتعالى ودين الله تبارك وتعالى عقيدة وشعيرة وشريعة، عقيدة في الضمائر وشعيرة بينك وبين الله لتربط القلب بالله تبارك وتعالى، وهو شريعة فيحكم في واقع المسلمين كيف يبيعون ويشترون، كيف يتناكحون، ما الحكم إذا اعتدى أحدهم أو بعضهم على الآخر. فدين الله تبارك وتعالى يحكم في كل كبير وصغير. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان الترجمة العملية للقرآن، كان ترجمة عملية للقرآن. دل على ذلك ما رواه مسلم عن سعد بن هشام أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: أو ما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. وفي الصحيحين لما نزل قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت عائشة: فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي يحقق القرآن ويجعله واقعا عمليا. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الترجمة العملية للقرآن، هو الترجمة العملية للقرآن. ولذا قال ابن كثير رحمة الله عليه: أي أن القرآن أمرا ونهيا صار سجية وخلقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تطبعه وترك طبعه الجبلي، ترك طبعه الجبلي وأصبح القرآن سجية له وطبعا وخلقا. فمهما أمر القرآن فعل صلى الله عليه وآله وسلم، ومهما نهى القرآن انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الترجمة العملية لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن تأمل رسالته صلى الله عليه وآله وسلم وجدها رسالة شاملة كاملة في مجالات أربع: في مجال العقيدة، وفي مجال العبادة، وفي مجال المعاملة، وفي مجال الأخلاق. ففي مجال العقيدة دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وأمر بإخلاص العمل لله عز وجل، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرك كبيره وصغيره، وسد كل طريق إليه. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد، ونهى عن الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، ونهى عن ألفاظ وأشياء ربما تكون مباحة لكنها ربما تجر إلى الشرك، فنبه إليها صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي عبر عنه العلماء بقولهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم حمى حمى التوحيد. فثلاثة أشياء نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، فمن أتى بشرك أكبر انتفى أصل توحيده. ونهى عن الشرك الأصغر كالحلف بالله المنافي لكمال التوحيد، ونهى عن أشياء ربما تجر إلى الشرك، فمن ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الله بن الشخير أن جماعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له: أنت سيدنا وخيرنا، فقال السيد الله، ثم قال لهم قولوا بقولكم، أي أباح لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، قال ولا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كثيرة، لما مر صلى الله عليه وآله وسلم على شجرة للمشركين يعلقون بها أسيافهم يسمونها ذات أنواط، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العبادة عند القبور، فنهى أن تتخذ القبور مساجد، فلا يسجد على قبر ولا يصلى إلى قبر ولا يبنى مسجد على قبر. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل ذلك وهو في سياقة الموت، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. وقال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته، أي صورة، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وأما في مجال العبادات فكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعبد الناس لربه، وعلم أصحابه الصلاة والصيام والحج، فصلاته صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الصلاة، وصيامه أحسن الصيام، وحجه أحسن الحج. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن البدع كبيرها وصغيرها، فقال كل بدعة ضلالة، وقال إياكم ومحدثات الأمور. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الغلو، فقال إياكم والغلو، وقال صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون، وقال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم هديا قاصدا. وأما في المعاملات في البيوع والنكاحات والجنايات وغير ذلك، فقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريعة كاملة تضمن سد كل طريق إلى النزاع والخلاف. فما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحكم بين الناس إنما هو لدفع الظلم ولدفع الربا ولدفع الغرر ولدفع أي نزاع واختلاف بين الناس. فسعادتنا في الدنيا والآخرة مناصة بمعرفة هديه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمة الله عليه، وسعادة الدارين معلقة بهديه صلى الله عليه وآله وسلم، سعادة الدارين معلقة بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. فوجب على العاقل الذي ينصح نفسه ويحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشمائله ما يدخل في جملة ما يدخل به في جملة العارفين بسنته، وفي جملة أتباعه وحزبه وشيعته، ويخرج من جملة الجاهلين بهديه وسيرته وسنته عليه الصلاة والسلام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي شريعة الله عز وجل، شريعة كاملة في العقيدة والعبادة والمعاملة وكذلك في الآداب والأخلاق. في الآداب والأخلاق فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، لم يكن فظا ولا غليظا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. ما ضرب صلى الله عليه وآله وسلم خادما ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما انتقم صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل. وما خير صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عن الإثم. وقد زكاه الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل الأعلى والمقام الأعلى في الآداب والأخلاق في بيته وفي خارج بيته. فكان في بيته زوجا مع نسائه، كان له 9 نسوة يعدل بينهن ويقوم بحقوقهن ويتلطف معهن. وأوصى صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء فقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال: استوصوا بالنساء خيرا. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم طبيعة المرأة وأنها خلقت من عوج، فلا يزال يستمتع بها الرجل على عوج. ولذا بوب البخاري بذلك فقال: باب مدارات النساء. عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيرة النساء، فكان يعامل أزواجه من هذا المنطلق. فلما كان صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة في بيت إحدى زوجاته فأرسلت أخرى صفحة طعام، فأمرت التي هو في بيتها الخادمة أن تضرب الصفحة فانكسرت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غارت أمكم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسابق عائشة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يثمر مع أهله قبل أن ينام. ولم ينس صلى الله عليه وآله وسلم حق نسائه وأزواجه في الخير وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكان يقوم صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فيقول: من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وكان في العشر الأواخر من رمضان يوقظ أهله صلى الله عليه وآله وسلم. ورغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النفقة على النساء وأن النفقة على المرأة صدقة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر. وغير ذلك من سيرته عليه الصلاة والسلام مع أزواجه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا معلما مؤدبا، أبا معلما مؤدبا لجميع المسلمين، وأبا معلما مؤدبا لأولاده. فكانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت يقوم لها صلى الله عليه وآله وسلم، يقوم لابنته ويجلسها عن يمينه أو عن شماله ويقول: فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني. فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني. وذات مرة كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء الحسن وركب على ظهره فأطال السجود، فسأله أصحابه في ذلك فقال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. وخرج صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة فوجد الحسين يلعب مع الصبيان، فبسط إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه والغلام يجري من ها هنا وها هنا حتى اعتنقه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. رواه البخاري في الأدب المفرد. ولما أراد الحسن ذات مرة أن يأخذ تمرة من تمر الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كخ، أولا تعلم أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس عقيدة وثقة وتوكلا على الله تبارك وتعالى لا يتعلمه الآن كثير من المسلمين، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.